على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه صفة من صفات المنافقين، أنهم لا يرغبون في الخروج للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلوبهم خالية من الإيمان، ولا يرغب في الجهاد في سبيل الله حقا إلا من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر. يقول جل وعلا: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله. إذا أنزلت سورة، إذا نزل آيات من القرآن، فالسورة يطلق على السورة بكاملها ويطلق على جزء منها، يعني إذا نزل آيات من القرآن ترغب في الجهاد في سبيل الله وتحث على ذلك، المؤمنون يسارعون والمنافقون يستأذنون ويبدون الأعذار الكاذبة. وفي قوله جل وعلا: وإذا أنزلت سورة، فيها دلالة على علو الله جل وعلا على خلقه، وأنه جل وعلا كما هو ثابت بالكتاب والسنة له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فله العلو المطلق، علو القدر يعني قدره عال في النفوس، وعلو القهر يعني هو مسيطر على جميع الخلق متصرف فيهم جل وعلا كيفما شاء، وعلو الذات فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه لا تخفى عليه خافية من أحوالهم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، إذا نزل آيات من القرآن ترغب في الإيمان والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الإيمان قبل الجهاد؟ لأن الجهاد لا ينفع إذا كان المجاهد خلو من الإيمان، فأي عمل يعمله المرء غير مقترن بالإيمان بالله لا ينفع صاحبه، لا فائدة فيه، وإنما ينفع العمل مع الإيمان وإن قل العمل. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، يعني أبدوا وأظهروا استئذانهم متعللين بأعذار واهية. استأذنك أولو الطول منهم، المراد بالطول قيل السعة والقدرة في المال، وقيل المراد بالطول الوجاهة والقيادة والرياسة، يعني استأذنك الرؤساء من هؤلاء أو استأذنك الأغنياء منهم. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ذرنا بمعنى اتركنا، نبقى نجلس في المدينة مع المتخلفين، مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم الذلة والمهانة، لأن الجهاد صعب على النفوس ولا يقوى عليه إلا من قوي إيمانه. أما إذا كان المرء خلو من الإيمان فهو لا يرغب في الجهاد وإن اعتبر من المتخلفين ومن النساء الخالفات الباقيات في البيوت. وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف قيل المراد بها النساء، خوالف مفردها خالفة، فرضوا بأن يكونوا مع النساء، وذلك لما وقر في قلوبهم من الخوف من الخروج للأعداء حالة كونهم خالين من الإيمان. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وقيل المراد بالخوالف جمع خالفة كذلك في الرجل التابع للقوم الذي لا قيمة له ولا يعبأ به، يقال فلان خالفة قومه، يعني أرذل قومه وأرداهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، طبع كما تقدم غير مرة بمعنى ختم عليها، يعني لا تقبل الخير، شبهت قلوبهم بالصحائف المختومة المطبوع عليها بالطابع الخاتم، بحيث لا يستطيع أحد أن يدخل فيها شيئا أو أن يخرج منها. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ليس عندهم من الفقه شيء، ولو فقهوا لسعوا لما فيه سعادتهم وصلاحهم واجتنبوا ما فيه مضرتهم، فلكونهم لا فقه عندهم تركوا الخير وتركوا النافع وتركوا المفيد وتركوا عز الدنيا والآخرة، ورضوا بالمهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة، وما ذاك إلا لعدم فقههم وعدم معرفتهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يدركون ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة، فتركوا النافع الذي هو الجهاد في سبيل الله ففيه عز الدنيا وفيه سعادة الآخرة، تركوا ذلك ورضوا بالمهانة في الدنيا ورضوا بالعذاب في الدار الآخرة لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لعدم فقههم ومعرفتهم. بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطول، واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش، فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي علت ألسنتهم بالكذب بالكلام الحاد القوي في الأمن. وفي الحرب أجبن شيء، وكما قال الشاعر:
أفي السلم أعيار جفاء وغلظة.
أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة. أفي الحرب أشباه النساء الفواركية.
أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء الفواركي. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا ويقول الذين آمنوا
لولا نزلت
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآية. وقوله وطبع على قلوبهم أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فهم لا يفقهون أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه.
يقول جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لما ذكر جل وعلا صفة المنافقين وتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله وعدم رغبتهم في ذلك والتماسهم الآذار الواهية ذكر جل وعلا صفة المؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم المصدقين له. في هذا مدح للمؤمنين وذم للمنافقين، وفيه بيان من الله جل وعلا أن الله غني عن المنافقين، فإنه وإن تخلف المنافقون عن الجهاد في سبيل الله فلا حاجة إليهم، لأن المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بذلك خير قيام وأدوا وظيفة الجهاد في سبيل الله. يقول تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. جاهدوا بأموالهم يعني بذلوا أموالهم للاستعانة بها على الجهاد في سبيل الله. فمن المؤمنين من جاهد بماله، ومنهم من جاهد بنفسه، ومنهم من جاهد بماله ونفسه، وهذه أعلى الصفات. قد يكون الرجل عنده المال لكن ليس عنده القدرة على الخروج بنفسه فيعطي من ماله، وقد يكون الرجل لا مال له لكنه يستطيع الخروج بنفسه فيخرج بمال غيره، وقد يكون الرجل قادرا بماله وبدنه فيخرج بماله وبدنه. وأفضل الجهاد الجهاد بالمال والنفس. وإذا لم يتيسر فكثيرا وفي الآيات يقدم الله جل وعلا الجهاد بالمال على النفس، لأن الجهاد بالمال إذا بذل المرء ماله استعان به آخرون كثير، وإذا قدم نفسه بدون مال قد يحتاج إلى الغير. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. أولئك أتى بالإشارة التي للبعد مع أن ذكرهم قريب، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، إشارة إلى علو منزلتهم ورفعتهم عند الله جل وعلا. أولئك لهم الخيرات. المراد بالخيرات قيل المراد سعادة الدنيا والآخرة، الخير في الدنيا بالغنيمة والنصر والخير في الآخرة في السعادة بالفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. وقيل المراد بالخيرات النساء الحور العين في الجنة، كما قال الله جل وعلا: فيهن خيرات حسان. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، السعداء بالدنيا والآخرة. وفلاح الدنيا يكون بالنصر والغنيمة وإظهار القوة والغلبة على الأعداء، والفلاح في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض ومنازل المجاهدين في سبيل الله التي أعدها الله لمن جاهد في سبيله، كما ورد في الحديث وتقدم لنا 100 درجة في الجنة، ما بين درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمن جاهد في سبيله. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات البساتين، وسميت جنة لأنها مظللة بالأشجار تجن ما تحتها يعني تستره. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والأنهار كما ومذكور في آية أخرى أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني مقيمين فيها دائما وأبدا، لا يرحلون ولا يضعنون ولا يشيبون ولا يهرمون ولا يموتون، متنعمون في الجنة دائما وأبدا خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ذلك الإشارة إلى ما تقدم من ذكر الجنات والخيرات الحسان، الفوز، السعادة العظمى التي لا يعدلها شيء. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم، وقوله: وأولئك لهم الخيرات، أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلا.
خل التفسير خل.
يقول السائل: أنا أتيت بعمرة، طفت وسعيت ولله الحمد، هل بقي علي شيء؟ إذا طفت وسعيت فعليك أن تقصر من شعر رأسك أو تحلقه، والحلق أفضل، ثم قد حللت من عمرتك، فإن قمت بمكة فإذا أردت الخروج فعليك أن تطوف طواف الوداع، وإن كنت تريد أن تخرج بعد طوافك وسعيك وتحللك فليس عليك طواف وداع. فطواف الوداع لمن أدى عمرته وأراد الخروج لا، ليس عليه وداع. وأما من جلس بمكة بعد تأدية العمرة فجمهور العلماء على أن عليه طواف الوداع، ويرى بعضهم أنه ليس عليه شيء فلا يجب عليه، ولكن كلما أكثر من الطواف فهو خير له. يقول السائل: هل يلزم من أدرك الإمام يخطب في الجمعة أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أم يصبر حتى يجلس الإمام بين الخطبتين فيصلي الركعتين؟ الجواب: لمن دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخطب الجمعة فدخل رجل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فتحية المسجد يؤديها ولو كان الإمام يخطب، بخلاف ما إذا كان موجود في المسجد من قبل. موجود في المسجد من قبل فإذا دخل الإمام وبدأ بالخطبة فلا يجوز للإنسان يقوم ليصلي. وأما أن يصلي بين الأذانين فلا بأس بذلك، وليست سنة راتبة وليست بدعة، بل هي سنة وقت صلاة. فليس للجمعة سنة راتبة قبلها، وإنما يصلي قبلها ما تيسر له. فإن صلى بين الأذانين، بين الأذان الأول والأخير، ركعتين فحسن، وليست بواجبة أو مؤكدة، وليست ببدعة كما يظن. يقول: عندنا عادة متبعة في العقد أن الزوج إن حضر أو غاب لا يباشر العقد بنفسه حياء منه، يوكل عند حضوره وغيابه، هل هذا جائز أم لا؟ لا بأس بالتوكيل، التوكيل جائز، لكن إذا كان هو حاضر وقبله لنفسه فهو أولى، وإذا كان غائبا ووكل غيره فلا بأس. ما حكم كلام الجالسين فيما بينهم إذا بدأ العاقد في خطبة عقد النكاح؟ وهل هذا الكلام يؤثر في صحة العقد وإن تم الأركان والشروط؟ هذا الكلام لا يؤثر، وإنما ينبغي لمن حضر وسمع من يخطب أن ينصت يستمع للخطبة، لأنها ذكر ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا وموعظة حسنة، فيستمع لذلك ولا يجب عليه. يقول: قدمت إلى المسجد الحرام ذات مرة لحضور حلقة الدرس والاستفتاء في بعض الأمور الدينية، ولكني وصلت بعد فوات صلاة العصر وقضيت صلاة العصر فردا، ثم بعدما حصلت على الفتوى غادرت المسجد دون أن أطوف بالكعبة، فهل علي في ذلك إثم وماذا يجب علي؟ ليس عليك إثم في ذلك ولا يجب عليك شيء، وإنما يستحق الطواف استحبابا لا وجوبا، وما دام أنك جئت من أجل الدرس وحضرت الدرس وصليت حال دخولك صلاة العصر الفريضة فلا حرج عليك. المهم أن لا تدخل المسجد وتجلس بدون أن تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: جاءني أخ لي في الله وطلب مني الذهاب معه لأداء العمرة، ولكنني كنت لا أملك نقودا، فألح علي زميلي أن يعطيني نقودا منه تطوعا، هل تجوز عمرتي؟ نعم تجوز عمرتك إذا اعتمرت بدراهم من مالك أو بدراهم من مال غيرك فلا حرج عليك. أم يكون ذلك المبلغ علي دينا أقضيه متى استطعت؟ إذا كان أعطاك المبلغ قرضا فتقضيه متى استطعت، وإذا كان أعطاك المبلغ هبة فلا قضاء. يقول: سمعتك بالأمس تكلمت عن الصور، وقد سمعت أيضا من بعض العلماء يقولون إن الصور الموجودة حاليا ليس هو المقصود بالحديث، إنما المقصود ذات الظل. الحديث لم يخصص ذات الظل ولا يعني المجسمة ولا غيرها، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وتوعد من صور بأنه يقذف وصورته في النار ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجاء: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. فالطمس لما ليس له ظل. ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الحديث يدل على أن الصور وإن لم يكن لها ظل فإنه منهي عنها ومأمور بطمسها. هل رفع اليدين في صلاة الجنازة واجب عند التكبير؟ لا، ليس بواجب وإنما هو مستحب. يقول: إن أبي يشرب الدخان وأنا قد بذلت له النصيحة عدة مرات وهو يعرف مضرته، ولكنه لا يستطيع أن يفارقه، وهو لله الحمد مواظب على صلاة الجماعة. رغبه في الخير يا أخي، وأكثر وكرر معه النصيحة، لعل الله أن يهديه وينفعه بسببك. أكثر له النصيحة، وأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، لعل الله أن يعصمه منه، ودله على طريقة لعله يتخلص من هذا، بأن يسعى في التقليل، يسعى في التقليل شيئا فشيئا حتى يستطيع تركه بالكلية. لأنه إذا كان يستعمل في اليوم 10 حبات مثلا، فذكر له لعله يقنع ببعضها ب5 ثم ب4 ثم ب3 في اليوم، حتى يتركها بالكلية إن شاء الله، ويستعين على ذلك بالصيام والتضرع إلى الله جل وعلا وطلب المغفرة وطلب الإعانة منه سبحانه. والله جل وعلا إذا علم صدق عبده بالتوبة فإنه يتوب عليه ويوفقه للعمل الصالح ويأخذ بيده عما يضره. يقول: هل الأفضل الابتداء بتحية المسجد الحرام ب2 أو بالطواف؟ الأفضل البدء بالطواف ثم صلاة الركعتين بعد ذلك لمن أراد أن يطوف، البدء بالطواف أولى ثم الصلاة بعد ذلك، ومن لم يرد طوافا فلا يجلس حتى يصلي 2. الاحتلام لا تأثير له على القلب والله أعلم. والاستمناء باليد ونحوها مضر، محرم في الشريعة الإسلامية، ويضر الإنسان في نفسه وفي بدنه، وقد يضر بالجهاز التناسلي عنده ويؤثر عليه، لأنه يعالج نفسه بهذا الفعل فيحصل معه ذلك بكلفة ومشقة، فيتعب نفسه ويضر بجسمه، ولا أدري عن مدى تأثيره على القلب. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، وحتى الآن لم أصم رمضان. صيام رمضان أحد أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المرء إلا به، فإذا كنت من قبل تصلي فأنت محفوظ بإسلامك، وعليك أن تقضي ما فاتك من صيام رمضان. وما دام أنك أخرت القضاء لأكثر من سنة فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإذا كنت في السابق لا تصوم رمضان ولا تصلي فلست بمسلم، وعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا، وتبادر بالتوبة إلى الله، وتؤمن بالله واليوم الآخر، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحافظ على الصلوات 5، وتؤدي بقية أركان الإسلام، وليس عليك قضاء لما فاتك من رمضان، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته. يقول: هل يجوز المسح على شراب به فتحات أي مخرقة، أم أتوضأ أغسل رجلي عند كل صلاة؟ إذا كانت الشراب لا تسر العضو، لا تسر الرجل القدم إلى الكعبين، فيجب على المتوضئ أن يخلعهما ويغسل قدميه. أما إذا كانت الشراب متينة وتسر القدمين وقد لبسهما على طهارة، فالمقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. يقول: إذا أدركت مع الإمام في الركعة الأخيرة وقمت بعد السلام لتكملة صلاتي، هل يجوز لمن يأتي متأخرا أن يجعلني إماما له؟ يرى بعض العلماء جواز ذلك، ويرى بعض العلماء عدم الجواز. فخروجا من الخلاف، الأولى للإنسان أن يبحث عمن يدخل معه، أو يكون إماما من أول الصلاة، أو يبحث عن شخص يصلي معه من أول الصلاة يكون إماما له. ما حكم الكلب، هل هو طاهر أو نجس؟ وإذا ولغ في الإناء الذي فيه ماء فما حكم الماء؟ وإذا كان لبن فما الحكم؟ إذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى هن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. وبعد تحليل العلماء لما تضمنه هذا الحديث وجدوا أن في لعاب الكلب مادة خبيثة لا تزول بالماء إلا بشيء جاف كالتراب، فلا بد من غسل الإناء بعد ولوع الكلب فيه 7 مرات إحداهن بالتراب، سواء كانت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة. والكلب نجس، ما ولغ فيه فهو نجس. هل التسبيح والتهليل والتكبير في الصباح والمساء مطلق أم له عدد؟ ورد تحديد العدد بعد الصلاة دبر كل صلاة، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويستحق للإنسان أن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل لله جل وعلا ولا يحصي ذلك، لأن الله جل وعلا يحصيه لعبده، وربما أحصاه العبد فاستكثره ودخل نفسه الغرور لأنه من الذاكرين الله كثيرا، فعليه أن لا يحصي إلا ما ورد الأمر بإحصائه. واختيار ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم حسن، كأن يقول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ونحو ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يسأل عن التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير يشرع التكبير المطلق في 10 ذي الحجة عند رؤية هلال شهر ذي الحجة، هذا التكبير المطلق يبدأ من دخول 10 الأول من شهر ذي الحجة. والتكبير المقيد بأدبار الصلوات من صبيحة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لمن لم يكن حاجا، أما من كان حاجا فمن بعد تحلله التحلل الأول يبدأ التكبير المقيد أدبار الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير المطلق في كل وقت، والتكبير المقيد في أدبار. إذا سلم المرء قبل أن يسلم الإمام في صلاة من الصلوات ناسيا ماذا عليه؟ يجب عليه أن يسلم بعد الإمام، لا يعتد بسلامه الذي قبل الإمام ويبقى مكانه ويسلم بعدما يسلم الإمام. إذا أراد المسلم الطواف بالبيت فما هو الواجب عند بدء الطواف وعند محاذاة الحجر الأسود لكل شوط؟ إذا أراد أن يبدأ بالطواف عليه أن يستقبل الحجر الأسود بكله، يعني يقف محاذيا للحجر الأسود ويشير بيده، إن لم يتيسر له تقبيل الحجر الأسود أو استلامه فيشير بيده اليمنى إشارة، وليس المراد التكبير باليدين كما يفعله بعض الناس جهلا، يكبر بيديه هكذا يرفع يديه معا ويكبر، هذا التكبير في الصلاة. وأما عند محاذاة الحجر الأسود فتشير إليه إشارة باليد اليمنى، يشير قائلا والله الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ثم يجعل الكعبة عن يساره ويستمر في طوافه. فإذا حاذ الركن اليماني إن تيسر له استلمه، وإن لم يتيسر له السلام فلا يشير إليه، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة للركن اليماني. ثم إذا حاذ الحجر الأسود مرة ثانية إن تيسر تقبيله، وإلا فيشير إليه إشارة بيده ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. وإن اشتغل بالذكر فحسن، إن اشتغل بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا فهو حسن، وإن دعا فحسن، وإن قرأ القرآن فلا بأس. يقول رجل تزوج بامرأة وبعد إنجاب أطفال كثيرين اكتشف أن زوجته هذه رضعت من أمه، فما العمل؟ هل يمكنهما أن يتفرقا ويعيشا في نفس البيت كأخ وأخت، دون إعلان الطلاق على الناس، وذلك حفاظا على الأطفال من الضياع؟ لا، يجب عليهما أن يتفرقا، يجب أن يتفرقا، ولا يجوز أن يمكثا معا، لأن الشيطان قد يتلاعب بهما فيستمر على ما كان عليه من النكاح، فهي تكون أخته من الرضاعة، ويجب عليهما أن يتفرقا، والأولاد المولودين من قبل لا يضيعون، الأولاد أولادهما، هو أبوهما والمرأة أمهم، فلا ضياع لهم لأنهم ولدوا في نكاح توقع أنه صحيح. هل تلبس المرأة الشراب عند الصلاة؟ المحرمة لا تلبس القفازين اللتين هما شراب اليدين، وأما شراب الرجلين فتلبسهما، وغير المحرمة لا بأس، بل لبسهما أستر وأكمل للستر، فتلبس شراب اليدين والرجلين إذا لم تكن محرمة، وأما إن كانت محرمة فتلبس شراب الرجلين ولا تلبس شراب اليدين، وهذا استحبابا يعني حسنا من باب الستر وليس بواجب. يقول: كنت في الصحراء فوجدت عناق صغيرة ولدته أمه فأخذته، وبعدما وصلت البيت ما وجدت له رضاع فبعته ب50 ريال. إذا كان هذا العناق الصغيرة التي أخذتها لم يكن حولها أهلها، هي في البرية وبعيدة عن أهلها، فهي حلال لك، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ضالة الإبل قال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الكلى حتى يجدها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا كانت هذه العناق ضالة ضائعة عن أهلها وأخذتها فلا حرج عليك، وأما إذا كانت عند أهلها أو حولهم وإنما أخذتها وأخفيتها وبعتها ب50 ريالا فلا تحل لك هذه القيمة، وعليك أن تعيدها إلى أصحابها إن عرفتهم، فإن لم تعرفهم فتصدق بها عنهم. يقول: حدثنا عن مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الصخرة التي عليها الغطاء الزجاجي، وهذه حينما كان إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت عليهما الصلاة والسلام، ولما ارتفع البناء على إبراهيم على طول قامته قال لإسماعيل عليه السلام: التمس لي حجرا، فأتى بهذا الحجر ووضعه تحت قدمي إبراهيم يبني عليه البيت، ثم كان بجوار الكعبة وأخر إلى هذا المكان بعد ذلك، فهذا هو كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. يقول: في يوم عرسي كنت منشغل ولم أتمكن من الذهاب إلى القاضي، وكنت أظن أنهم سيأتون بالقاضي، ولكنني فوجئت بأن والدي قد قبل عني عقد النكاح دون سابق إذن، فهل يجوز هذا العقد؟ إذا كنت قد أذنت لوالدك بهذا وكلته فالعقد صحيح، وإذا لم تكن فلا، فعليك أن تجدد عقد النكاح. يقول: السؤال: هل يتجوز الخلوة بالمرأة بعد العقد وقبل الخطبة؟ الخطبة هي تكون قبل العقد، فإذا عقد الرجل على امرأة فهي زوجته، يخلو بها وتسافر معه ويستمتع منها بما شاء مما أحل الله له، فما دام أنه حصل العقد فيجوز، وإذا كان المسؤول عنه العكس بعد الخطبة وقبل العقد فلا يجوز، لا يجوز أن يخلو بها، وإنما له أن يراها بحضور أحد من أوليائها وتراه هي، وأما قبل العقد وبعد الخطبة فلا تجوز الخلوة لأنها أجنبية منه. إذا دفع المهر ولم يتم العقد، عقد وما دفع المهر، يجوز هي زوجته ما دام عقد ولو لم يدفع المهر، إذا عقد ولو لم يدفع المهر فهي زوجته. يقول: بعض الناس في خطبة النكاح لا يذكرون الخطبة التي رواها ابن مسعود، وإنما يقرؤون بعض الآيات في والأحاديث في الحث على النكاح هل ذلك جائز؟ نعم، الجواب يجوز. إن حصل بخطبة ابن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخرها فحسن، وإذا لم يتيسر فما دام حصل الإيجاب والقبول وذكر شيء من الآيات فحسن فلا بأس. كيف لنا أن نفرق بين السنة الواجب التقيد بها واتباعها والسنة المستحبة؟ السنة بالاصطلاح الفقهي هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فليس هناك سنة واجب اتباعها بهذا الاصطلاح، وإنما الذي يجب اتباعه هو الواجب بالشرع. وأما السنة هناك سنة مؤكدة وهناك سنة غير مؤكدة، فمثلا سنن الرواتب، الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه تسمى السنن الرواتب التي ينبغي للمرء أن يحافظ عليها ولا يتركها. وهناك النوافل المطلقة سنن وليست برواتب مؤكدة، إن صلاها فحسن وإن لم يصلها فلا بأس، كصلاة ركعتين مثلا قبل المغرب وصلاة ركعتين قبل العصر، هذه تسمى من السنن المطلقة. أما إذا كان في المسجد ودخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل المغرب أو قبل العصر. يقول أنا ممرض وعملي أعطي الإبر في العضل وهو شيء جزء من العورة، هل يلحقني إثم بذلك أم لا؟ الجواب لا يلحقك إثم ما دام أن الأمر يستدعي ذلك فلا حرج. هل يجوز تخطي رقاب الناس والإمام يخطب؟ الجواب لا يجوز تخطي رقاب الناس سواء كان الإمام يخطب أو قبل أن يخطب، لا يجوز للمسلم أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا رأى فرجة أمامه وتركها الأولون فهو يتخطى رقابهم من أجل هذه الفرجة فلا بأس بذلك، لأنهم تركوا هذه الفرجة وهو رغب في سدها. أما التخطي رقاب الناس لأجل الصفوف الأول ويضايق عليهم يأتي متأخر ويضيق على المتقدمين فلا يجوز هذا، فهو يجمع بين إثمين، إثم التخطي وإثم مضايقة المتقدمين الذين جاءوا إلى المسجد في وقت مبكر. يقول هل الصور التذكارية التي تحفظ بالبوم يجوز استعمالها أم لا؟ لا يجوز استعمالها هذه لأنها من الصور وليست هناك ضرورة داعية لذلك، الترخيص في قدر الضرورة في صورة الجواز أو التابعية أو البطاقة الشخصية أو نحو ذلك مما هو لازم، وأما للذكرى فلا. يقول يوجد لي أخ يصلي بعض الأوقات ويترك بعضها كالفجر مثلا، فهل يجوز لي أن أسكن معه علما أن زوجته أيضا لا تصلي ولكنها تلزم الحجاب؟ هذا رجل سوء والعياذ بالله وامرأته أسوأ منه، فعليك بذل النصيحة لهم وتكريرها والبعد عنهم لأنهم يؤثرون عليك مع استمرارك معهم. هل يبطل الوضوء إذا مس الرجل زوجته من غير شهوة علما بأنها أيضا على وضوء، فهل يبطل وضوءهما أم لا؟ الجواب لا يبطل الوضوء ما دام أن المس بغير شهوة فلا يبطل الوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.